بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للعلامة عبد المحسن عباد حفظه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفائدة 30. قال ابن القيم: والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغاؤها أن تجريد المتابعة ألا يتقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا،
ألا تقدم
على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك
يعني
نظرت في معناه.
إذا خالف قول الشخص حديث قدمت الحديث. نعم.
فإذا تبين لك لم تعدل عنه. قال: بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانية. فإذا تبين لك لم تعدل عنه، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم.
تنظر في صحة الحديث أولا، إن صح نظرت إلى معناه، فإذا تبين لك يعني ما في اشتباه لم تعدل عنه. إذا تبين لك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى الحدث ناقض الطهارة، خلاص هذا واضح. نعم.
هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأماناتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، وهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، لكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم.
احتفظ بجانب العالم وجنابه، ولكنه قدم النص لقوله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم.
فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي
يعني
جاء النص
قول الشافعي على النص الواضح فقد خالف الشافعي، لأن الشافعي ما هكذا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، فمن قدم قول الشافعي على النص كان مخالفا للشافعي. نعم.
فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أعلم أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
يا إخواني، هنا النظر إلى الحديث، تثبت الحديث واتضح معناه فاعمل به، لأن العلماء سيقنون على ذلك. لكن في مسألة، هل أنا أنظر إلى الحديث وأخذ بالحديث ولا أنظر إلى كلام العلماء وفهم العلماء لهذا الحديث وأخذ به على كاهلي هكذا وأقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أم لابد من الاستضاءة بعلم العلماء وفهم العلماء للنص؟ نقول: النص على قسمين، نص قد اتضح معناه لكل ناظر فهذا نعمل به مباشرة، نص آخر خفيت دلالته فهذا لابد من الاستضاءة بكلام العلماء. ولا أخذ منه أنا ما يظهر لي وأهدر كلام العلماء فأقول ولو خالفني جميع العلماء فإنها سنة مستبينة. نقول وهل العلماء القاطبة يخالفون هذا الحديث؟ يعقل هذا أن الأمة تخالف هذا الحديث ولا تعمل بهذا الحديث وأنت الوحيد الذي عرفت من هذا الحديث معناه الصحيح وعملت به؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فإذا لابد أن أرجع إلى كلام أهل العلم في فهم الحديث، ثم إنني لا أقلد وحيدا بعيني في فهم هذا الحديث، وإنما أخذ ما ترجح أنه يوافق الدليل. فلا أقلد وحيدا بعيني، لكن لا أخرج عن كلامهم ولا أخرج عن فهومهم. اللهم إذا كان النص هذا نص واضح جدا ما يحتاج إلى نظر واستدلال بظهوره. نعم.
الفائدة 31
هنا شيخ، هنا ابن القيم ربك على القاعدة، وهي ايه؟ تعظيم النص وعدم تقليد العالم مع احترام جنابه، مع احترام جنابه. نعم. ما
قال ابو حنيفة رحمه الله: اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال ايضا: اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. روى الخطيب البغدادي بسنده إلى مالك أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال ابن كثير في تعيين الصلاة الوسطى: وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليه.
هذا كلام علماء الإسلام، منهم أبو حنيفة وغير أبي حنيفة، على أن المصدر الذي ينبغي نرجع إليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون هناك بعض المسائل أحيانا يقع مخالفة من الإمام للسنة، وذلك راجع لأمور ذكرها ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة رفع الملام. قد يكون النص غاب عنه فقال واجتهد رأيه لأن النص لم يصله، أو يكون النص قد وصله ولم يثبت عنده، أو يكون قد وصل وثبت عنده لكن ظهر له معارض فتأول، أو غير ذلك من هذه الأعذار التي ذكر شيخ الإسلام. أما أن عالم من علماء المسلمين سواء كان أبو حنيفة أو غير أبي حنيفة يظهر له النص ويثبت ولا معارض له ثم يتركه ويقدم رأيه، فهذا من قال فقد قال في العلماء وظن بهم ظن السوء. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تعيين الصلاة الوسطى: وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وقال أيضا: إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك.
واضح، واضح. سبحان الله، شوف منهج الأئمة. ولهذا فمذهب الشافعي ما وافق السنة، ومذهب أحمد ما وافق السنة، ومذهب أبي حنيفة ما وافق السنة، ولو مات كل واحد من هؤلاء فما مذاهبه ما وافقت السنة. تذكر المذهب، تذكر مذاهبهم وأقوالهم على أساس اعتبار واقع، أما ما ينبغي أن يسند إليهم هو ما صح بالسنة. هكذا أوصى كل إمام الأمة بهذا. الشافعي يقول: كل ما قلت فكان عن النبي بخلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى ولا تقلدون. يبقى من قدم قول الشافعي الآن مع وضوح المخالفة للنص فقدم قوله تعصبا للشافعي، فهذا متعصب معادل للشافعي رحمه الله تعالى. وقال: إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. ولهذا النووي في بعض المواضع يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
ثم قال ابن كثير رحمه الله فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة.
نفس يا إسلام، إخوانه من الأئمة رحمه الله ورضى عنهم أجمعين، هذا نفس إخوانه، هذا مذهب الجميع، هذا من سيادته. ومن شفت تعليق ابن كثير، العلماء إخواني يقدرون الهداية وليس باللازم النظر إلى حجم المعلومة. خلي بالك خلي بالك، ممكن واحد يقول لك ايه هو الشيخ النهاردة، يعني كان مكرر كده، ما احنا عارفين الكلام ده، انت جاهل. العلماء يقدرون الهداية ولو قل قدر او حجم البيان هذا فيعظمونه. فإذا جاء واحد يتكلم في الاتباع والسنة تعظمه، هذا كلام جيد، دي خطبة نافعة، ما شاء الله تبارك الله، خطبة عظيمة، مع أنك تعلم معانيها، لأنهم يحبون نشر الهداية ويحبون دلالة الأمة على الهداية. لهذا عظم كل حق ولو كنت تعرفه، وعلق على الحق بما ينبغي أن يكون مع حجمه ولو كنت تعرفه. فلهذا ابن كثير رحمة الله عليه علق على كلام الحافظ، على كلام الشافعي بهذا، فقال وهذا من سيادته وإمامته. مع أنه كل يقول عطية من الكلام ده، معلومك يعني مش محتاجة، يعني ابن كثير وحائي علق يعني تعرف لك هذا على كلام الشافعي، هذا أمر يعني واضح، واضح هذا أمر واضح معروف. فيقول هذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين. نعم، هذا منهج الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
قال ومن هنا ومنها هنا قطع القاضي المواردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر.
يبقى مذهب الشافعي أنها العصر، مع أنه مذهبه في الجديد بخلاف ذلك، لكن السنة صحت بأنها العصر، يبقى مذهب الشافعي أنها العصر. نعم.
وقد وافقوا على هذه الطريقة،
ولهذا بهذا القيد الذي وضعه الأئمة إن شاء الله يرجى أن يلقى كل واحد ربه بالصواب والإصابة. ليه؟ لأنه قال فيما أنا خالفت فيه خلاف النص أنا راجع إلى النص، قولي هو النص، إذن يلقون الله عليه على أنهم المصيبون في كل شيء للأجل إن شاء الله إن شاء الله. ولهذا لابد أن يقرر المربي لتلامذته هذا مذهبي ما ثبت به الدليل، بعد موتي إذا ظهر الحق في خلاف قولي فلا تسندوا هذا إلي، وإنما أسند إلي الحق، ولا تعصب واحد لقولي. نعم.
وقد وافقوا على هذه الطريقة جماعة من محدث المذهب ولله الحمد والمنة. وقال ابن كثير قبل كلامه السابق عند ذكر قول من قال إن صلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، قال والعجب أن هذا القول،
يعني إن صلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، هذا كلام عبد البر مع إمامة ابن عبد البر، ماذا قال به ابن كثير؟ والعجب، وهذا ذكر في التفسير، والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر. مش رحمه الله، مش من أئمة المسلمين، إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر. والله العظيم يا إخواني، والله العظيم دي جامعة تدرس، والله يا إخواني هذه جامعة تدرس، جامعة جامعة بكل موادها تدرس هذه العبارة. الكنية شيخ أبو عمر بن عبد البر النمري، الوصف بأعلى ما يكون من حفاظ على قدره وجنابه، إمام ما وراء البحر. تحذير من اتباعه في هذه المسألة لأنه ما قالها أحد، يعتمد على قوله وإنه لا معتمد لها من نص من كتاب أو سنة، مع صراحة مخالفة ذلك للسنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ناسب أيضا في القول نفسه أن يرد بأعلى الأساليب، أما قدر الإمام فيوصف بأعلى ما يوصف به، أما قدر المسألة لما لم يكن لها متمسك لا من قريب ولا من بعيد يصلح، فناسب أيضا أن يرد بأعلى أنواع الإنكار وأن ينكر ذلك بأعلى أنواع الإنكار، فيقول وإنها لإحدى الكبر إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. سبحان الله. يبقى هذا الجمع بين إيه يا أخوان؟ الجمع بين احترام الأئمة والحفاظ على جنبهم وتحقيق الأقوال وعرضها على السنة. فمتى استبانت السنة كما نقل الشافعي الإجماع، إذا استبانت السنة الإجماع على أنه من استبانت السنة ألا يدعاها لقول أحد، لكن مع احترام الأئمة والحفاظ على الأئمة واحترام جنبهم. فابن عبد البر أنا أرد القول اليوم وأقول إنها لإحدى الكبر، لكن أتي في مواضع أقول وإنها لمن المسائل العظيمة التي قررها. وكل إمام يؤخذ من قوله ويرد، فهذا الإمام المقتدى به في هذه المسألة وهو المردود عليه في الأخرى. فإذا كان الإمام على أصول الحق فأخطأ في مسألة لا يتابع فيها، ولكن مع حفظ الإيه؟ مع حفظ قدر هذا. نعم.
ما هو قول الشافعي؟
هذه احفظوها يا إخواني، دي تحفظ. نعم.
قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقول بعض أصحابه في بعض المسائل وقد صح الحديث.
أنا بقول لك وتقوم هوجة ومعركة كبيرة، إزاي تقول للشيخ الألباني أخطأ في عبارة الأعمال الصالحة كمان، وإن هذا له الطعن، وإن هذا له كذا، والطعن في العلماء، والطعن في المشايخ، وهذا فيه نفس كذا، وهذا بكذا، ولا تفهمنا أنه ليس بطعن، إن هذا له الطعن الصراح، ولا ينبغي أن يصار هذا، ويستغل هذا الكلام أهل البدع والأهواء، فطعنون فيه، إيه ده حاسب كذا، ده أنت أول واحد تخالفه هو العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لماذا ما قال العلامة الألباني لو خالفت الشافعية لقال الناس لا طعن الناس في الشافعية، لو خالفت أحمد لطعن الناس في أحمد؟ قال قال الألباني وهذا الكلام، فإنها لإحدى الكبر أن يقر هذا المنهج في وسط المسلمين. نعم.
وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، من ذلك حديث الاشتراط في الحج، علق الشافعي القول بالاشتراط على صحة الحديث قال ابن حجر، فصار الصحيح عنه القول به، وبذلك جزم الترمذي عنه، وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث، وقد جمعتها في كتاب المفرد مع الكلام على تلك الأحاديث.
صدق كويس الكتاب ده، من حاجة يقول في الفتح ده مطبوع ده ولا إيه؟ يقول وقد جمعتها في كتاب المفرد مع الكلام على تلك الأحاديث، هذه المواضع التي علق القول الشافعي فيها على صحة الحديث، ده مطبوع ده ولا إيه؟ موجود ده الكتاب ده؟ هذه المواضع اللي علق الشافعي عليه القول بتصح الحديث. نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله
فأبو عيسى الترمذي جزم نسبة هذا القول للشافعي، مع أن الشافعي ما صرح، الشافعي قال علق حديث الحج قال إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فيكون هذا مذهب الإيه؟ الشافعي رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا ونكتفي.